بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين النووية ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع العلامة العثيمين بمدينة
الحمد لله رب العالمين.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. مجالس الذكر ومجالس العلم فيها حياة للقلوب، فيها حياة للقلوب وسعادة في الدارين، لأنها تعرف بالله عز وجل وتقرب منه، وفيها يتعلم المسلم الدين الصحيح الذي يتعبد الله عز وجل به. والرياض هو المكان الذي فيه خضرة، الرياض هو المكان الذي فيه خضرة. وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم، شبه مجالس الذكر برياض الجنة لما فيها من راحة ولما فيها من طمأنينة للقلوب. ولا يعرف هذه السعادة ولا يعرف هذه الراحة ولا يعرف هذه الطمأنينة إلا من وفقه الله عز وجل للجلوس لمثل هذه المجالس، مجالس الذكر ومجالس العلم. فإن الناس قد انشغلت بالدنيا. ليس المقصود أن يترك الإنسان الدنيا، لا، يأخذ من الدنيا قدرها ولا ينسى النصيب من الآخرة. فهذه المجالس هي التي تقرب من الله عز وجل. ونحن معكم في مثل هذه المجالس بشرح كتاب الأربعين النووية. ومن فضل الله ونعمته علينا أن وصلنا في هذه الليلة إلى الحديث العاشر، فليتفضل القارئ.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال حافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية الحديث العاشر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما غفر لكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أفضل
نعم. وفي رواية عند مسلم: وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. هذا الحديث الذي معنا في هذه الليلة أيضا حديث من الأحاديث التي قيل فيها أنها أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين. ولهذا ذكرنا الذي يتذكر ما ذكرته في أول درس في الأربعين النووية، وأن هذه الأحاديث هي منتخبة من أفضل الأحاديث وفي كثير من الأحكام. ولهذا أهل العلم قديما كانوا يفضلون أن يبتدئ طالب العلم بحفظها، لأنها اشتملت على أحاديث كثيرة في الأحكام وفي الآداب وفي الأخلاق وفي أصول الدين وفي أصول العقائد. وذكرنا أيضا أن هناك من جمع مثل عمدة الأحكام ولكن كلها في ماذا؟ في الفقه. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحفظ مثل هذه الأحاديث. إذن قال أهل العلم هذا الحديث أصل من أصول الدين، يعني أن كثير من الأحكام تدور على هذا الحديث، كثير من أحكام الدين تدور على هذا الحديث. وهذا الحديث فيه الأمر بالأكل من الطيب، الأكل من الطيب، وأنه صفة وسمة للمرسلين. الأكل الطيب هو سمة وصفة للمرسلين، وكذلك سمة المؤمنين الذين يتبعون الرسل. وهذا الأثر أقصد أثر الأكل الطيب من الحلال، أثر الأكل الطيب، يعني أنت إذا أكلت من الحلال فإن هذا يؤثر حتى على عبادتك، يؤثر حتى على عبادتك، ويؤثر على دعائك من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد، كما في آخر هذا الحديث سيأتي معنا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا ماذا؟ إلا طيبا، يدل على أن من أسماء الله ماذا؟ الطيب، دلالة على أن من أسماء الله الطيب. ومعنى الطيب مثله مثل القدوس، مثله مثل ماذا؟ القدوس، أي المنزه عن كل نقص وعن كل عيب، منزه عن كل نقص وعن كل عيب، فهو في غاية الكمال سبحانه وتعالى. فالطيب يدل على الطيب، والجميل يدل على الجمال، والحكيم يدل على الحكمة، واللطيف يدل على اللطف، والعزيز يدل على العزة، والقوي يدل على القوة، والحكيم يدل على الحكمة، وهكذا. فكل اسم تشتق منه ماذا؟ صفة. فكل اسم لله عز وجل تشتق منه صفة، ولا يشتق من كل اسم صفة، من كل صفة اسم، يشتق من كل اسم صفة ولا يشتق من كل صفة اسم. بعض الصفات نعم يشتق منها اسماء والبعض لا. إذن كلمة طيب يعني طاهر منزه عن النقائض، طاهر منزه عن النقائض، ولا يعتريه الخبث، الخبث بأي حال من الأحوال، لأن ضد الطيب ماذا؟ الخبيث، ضد الطيب الخبيث. ولهذا ذكر في القرآن قل لا يستوي ماذا؟ الخبيث والطيب، نقائض. هنا ضد الطيب ماذا؟ الخبيث. وحتى ذكر أيضا في الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، وكذلك الطيبات للطيبين. إذن هذا هو معنى الطيب. فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا ماذا؟ إلا طيبا، لا يقبل إلا الطيب من الأقوال، ولا يقبل منك إلا الطيب من الأعمال، وغيرها من هذه الأعمال. مثال الصدقة، الصدقة بالمال الخبيث هل يقبلها الله؟ لا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يتصدق بالمال الخبيث. وإن تصدق فبعض أهل العلم قالوا أنه ليس له بها أجر. ولهذا ذكر في الحديث الصحيح من تصدق بعدل تمرة من طيب لا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه، يربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. هذه صدقة من ماذا؟ من الطيب. فالطيب من الأعمال ما كان خالصا لله موافقا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الطيب من ماذا؟ من الأعمال. والطيب من الأموال ما هو؟ ما اكتسب من ماذا؟ ها؟ من عمل مباح، ما اكتسب عن طريق الحلال، أو وأما ما اكتسب عن طريق الحرام فإنه ماذا؟ طيب ولا خبيث؟ خبيث. فكل كسب حرام يتصدق منه الإنسان فإن ذلك لا ينفعه ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. كل كسب حرام يتصدق به الإنسان فإن الله إيش؟ لا يقبله. الدليل إن الله إيش؟ لا يقبل إلا طيبا. فالإنسان عليه أن يعمل حلالا ويأكل حلالا كما سيأتي معنا في آخر الحديث. لكن إذا فعل المرء العبادة بمال حرام، إن فعل بمال حرام، مثال كأن حج في بمال حرام، أو صلى في ثوب مغصوب وهو حرام، أو في ثوب حرير يحرم على الإنسان لبسه، فإن الحج صحيح لكنه آثم. الحج صحيح لكنه آثم، وهو آثم في استعمال الحرام، آثم في استعمال الحرام. والصلاة تصح لكنه آثم في استعمال ماذا؟ الحرام. وبعض الناس والعياذ بالله يتساهل في أكل الربا، بعض الناس يتساهل في أكل الربا، وهذا لا شك أنه أمر خطير، وهو كبير من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: درهم 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 ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. نسأل الله السلامة. الأمر خطير، لكن الناس من حبها للأموال وحبها للدنيا أصبح لا يبالي من أين يكتسب ماذا؟ المال. وانظروا إلى البيع والشراء الآن، انتشر فيه ماذا؟ الربا، بل انتشرت كثير من الأمور. بل بعض الناس يقول: أنا وقع على عقد، يسأل يقول: وقع على عقد مثلا هذه الأقساط، ومن شروطها أنك إذا تأخرت عن السداد فإنهم ماذا؟ يزيدون عليك، مثل بطاقة الفيزا أو بعض الشركات التي في المستشفيات الآن، الأقساط يسمونها، هذه ربا صريح. هو يقول: أنا لا أتأخر، أنا أسدد. أنت لا تتأخر، لكنك وقعت على ماذا؟ على معاملات ماذا؟ ربوية. أنت ساعدتهم على البقاء. فينبغي على الإنسان أن ينتبه، لا يأكل من الحرام، فإن هذه ذكرنا في بداية الدرس أنها من سمات من؟ المرسلين، من سمات المرسلين. وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به من؟ المرسلين. لماذا؟ تعلية لشأنك أيها المؤمن، تعلية لشأن المؤمنين، وأنهم أي أهل الإيمان، وأنهم أهل أن يوجه إليهم ما أمر به الرسل. أي أنت أيها المؤمن أهل لأن يوجه لك ما وجه لمن؟ للرسل. يا أيها الرسل ماذا؟ كلوا من الطيبات واعملوا إيش؟ صالحا. فأمر الرسل أن يأكلوا من الطيبات، وهي التي أحلها الله عز وجل، واكتسبت عن طريق عمل شرعي مباح. أما المحرمات فإن هذا لا يجوز للمرء أن يأكل منه كما سيأتي. فلم يحلها الله عز وجل مثلا كالخمر، فإنه لا يؤكل المال الذي أخذ عن طريق ماذا؟ الخمر. فينبغي، وكذلك وإن أخذ من طريق حلال أحله الله لكنه أخذ بحرام. الموظفين، الموظف الذي لا يؤدي العمل، لا يؤدي العمل لا شك أنه يفعل محرما. أنت مكلف من الدولة أو من الشركة بأن تعمل من الساعة 7 مثلا إلى الساعة 12 مثلا، عليك أن تعمل فيها، لا تترك العمل وتذهب دون استئذان يمين وشمال ثم بعد ذلك تأخذ على هذا ماذا؟ مرتب. فأنت أخذت مرتبا على عمل لم تقوم به. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أشد الناس حرصا على ماذا؟ على الحلال. ولهذا خادم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما أتى له بطعام وأكل منه لقمة، فسأل الخادم من أين لك؟ قال كما قال: من رهان راهنت به في الجاهلية قبل إيش؟ الإسلام. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده في حلقه وقاء ما أكله. وهذا أبو بكر، ومن كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأيضا جميع الصحابة كانوا لا يأكلون إلا ماذا؟ إلا الحلال. ولهذا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن إيش؟ عن 4، من ضمنها ماذا؟ وعن ماله. كلها أسئلة واحدة، إلا المال عن كم؟ سؤالين. عن ماله من أين وفيما؟ سؤالين. وبقية الأمور سؤال. وهذا يدل على خطورة ماذا؟ خطورة الكسب. فكل ريال أو كل مال يدخل عليك ستحاسب به. من أين أتيت به؟ هل هو من حلال أو من ماذا؟ أو من حرام. وفي الحديث في صحيح ابن حبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا من سحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، أي شيء في الجسم نبت من سحت من حرام فإنه لا يدخل الجنة حتى يحرق بالنار ويصفى ثم يذهب إلى الجنة، إلا من تاب فإن الله يتوب عليه. إذن الإنسان لابد أن يأكل من ماذا؟ يأكل من الطيبات، ويبتعد عن ماذا؟ عن المحرمات. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا، وضرب الأمثال ما الفائدة من ضرب الأمثال؟ لتقريب الفهم أيضا. وهذا أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن القرآن فيه ماذا؟ ضرب للأمثال كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو المعلم الأول والمربي الأول، فمن أساليبه للصحابة ضرب الأمثال. ولهذا قال: الرجل يطيل السفر. لماذا ذكر السفر؟ لأنه سبب من أسباب الدعاء، إجابة الدعاء، سبب من أسباب إيش؟ إجابة الدعاء. فالمسافر دعاءه ماذا؟ مستجاب. والأسف الشديد الآن تجد الرجل يركب إلى الطائرة ويسافر، وأول ما يعمل يضع سماعات الموسيقى في إذنه، أو يستمع إلى ما حرم الله، أو يشاهد إلى ما حرم الله ويجلس. هذا السفر النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: قطعة من العذاب. هذا السفر فيه إجابة الدعاء، فإذا دعوت في السفر فإنها من المواطن التي ماذا؟ استجابوا فيها الدعاء. فينبغي علينا أن ندعو، نعم نشتغل بأمور أخرى، لكن بين الحين والآخر علينا أن ندعو الله عز وجل، فإنها من المواطن التي يستجاب لك الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 يستجاب لهم، وذكر منهم ماذا؟ المسافر، يطيل السفر، إطالة السفر تعطي كثيرا من الاغتراب، البعد عن الأهل، البعد عن الأوطان، البعد عن الأقارب، وفيه انكسار النفس أيضا في إطالة السفر والذل والتعب. كذلك حاجة النفس إلى الله عز وجل في البعد وفي السفر، وكل هذا في إطالة السفر. فإن الإنسان يحتاج إلى السفر في أمور كثيرة، في أمور كثيرة، ومنها المعيشة، فإن الإنسان يبتعد عن أهله وعن أقاربه من أجل المعيشة كذلك. ثم قال أشعث أغبر، يعني أشعث أين؟ في الشعر، أشعث في شعره، أغبر من التراب، لأنه مسافر. وقديما السفر ليس مثل الآن، الآن تسهلت الأمور، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. وقال أشعث أغبر، أي أنه لا يهتم بنفسه، ما يهتم بنفسه في السفر. وكذلك قد يكون التعبير أشعث أغبر كناية على أن السفر ماذا؟ طويل. كلمة أشعث أغبر كناية على أن السفر بعيد. ثم قال يمد يديه، يمد يديه، ومد اليدين إلى السماء من أسباب استجابة الدعاء. إذن أول سبب عندنا من استجابة الدعاء في الحديث ماذا؟ السفر. الثاني مد اليدين إلى السماء، كما جاء في الحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع ماذا؟ إذا رفع يديه إليهما، إليه، أن يردهما، أن يردهما صفرا. هذا من كرم الله عز وجل، كرم الله، يستحي منك إذا رفعت يديك. لكن أين الناس الذي تدعو؟ الدعاء عبادة قد غفل عنها كثير من الناس، عبادة قد غفل عنها كثير من الناس، وإلا كثير من الناس لا يدعو الله عز وجل إلا إذا وقع في مصيبة. وإلا ينبغي علينا أن ندعو في كل وقت، وأن نختار مواطن الإجابة، إجابة الدعاء. طيب، وهذه الصفة أن يمد يديه إلى السماء، ورفع اليدين، قال العلماء ورفع اليدين إلى السماء له 3 صفات. قال أهل العلم رفع اليدين إلى، يعني في وقت الدعاء، له 3 أحوال أو صفات دلت عليها السنة. الأول بالنسبة للخطيب، خطيب ماذا؟ الجمعة، فإنه إذا دعا فإنه يشير بماذا؟ بإصبعه، يشير بإصبعه فقط، بإصبعه، تسمى السبابة أو السباحة، يشير إذا دعا المنبر فإنه يشير بإصبعه، وهذا دليل الدعاء والتوحيد. ولا يشرع للخطيب أن يرفع يديه على المنبر إلا في الاستسقاء، إلا في ماذا؟ في الاستسقاء، فإنه يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم إذا رفع من؟ الإمام. إذن هذه الحالة لمن؟ للخطيب. الثاني أن يرفع يديه إلى السماء رفعا شديدا، بحيث يرى بياض إبطيه، هذه حالة من الحالات. الحالة الأولى للخطيب قلنا يرفع ماذا؟ إصبع. الثانية أن ترفع اليدين رفعا إيش؟ شديدا، إلى أن يرى ماذا؟ بياض الإبطين، كما ورد ذلك في صلاة أو في دعاء ماذا؟ الاستسقاء، في دعاء الاستسقاء. وقال أهل العلم أو في الدعاء الذي يكون معه كرب شديد، كرب شديد، فهذا يرفع يديه كما ورد على ذلك من السنة. الثالث أن يرفع يديه مبسوطة الكفين إلى الصدر، مبسوطة الكفين إلى الصدر، أي موازاة ثديي الرجل أو المرأة هنا. وهذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أيضا في السلسلة الصحيحة يعني ذكر ببطون الأكف، وذكر العلماء هكذا أن تكون حذاء ماذا؟ ثديي الرجل أو المرأة. إذن هذه كم حالة؟ وسيأتي التفصيل بعد قليل. الحال الأولى الخطيب كيف؟ ما عدا الاستسقاء فإنه يرفع يديه ويرفع من؟ المأمومين. الثانية الرفع شديد، وهذا في ماذا؟ في وقت الاستسقاء كما ذكر الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء رفع يديه حتى رأوا بياض إبطيه وهو رافع، وهو كان على المنبر. طيب، هذه الثلاثة التي ذكرت، بعد ذلك سنذكر بعض السنن أو بعض الأمور. انتهينا من أن رفع اليدين من الأمور التي يستجاب بها ماذا؟ الدعاء، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم. طيب، وجاء عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي هكذا، ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض. البطون هذه وردت سنة أن يكون الدعاء أن بطون الأكف تكون مما يلي الأرض، وظهر اليدين مما تلي السماء. هذا ورد وهو في حديث أنس، من حديث أنس. وهذه معناها أن جهة البطون إلى جهة الأرض، كأنه يرفع يديه الرفع الذي ذكرناه، لكنه عكس اليدين، أصبح ظهر الكفين إلى السماء وباطنها إلى الأرض. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأئمة قد يفعله. وأن النبي في صحيح مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى، يعني في صلاة دعاء الاستسقاء، استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. وهذا الحديث في صحيح مسلم، أشار بظهر كفيه إلى ماذا؟ إلى السماء. وخرجه أيضا الإمام أحمد رحمه الله، ولفظه عند الإمام أحمد فبسط يديه وجعل ظاهرهما مما يلي السماء، ظاهرهما مما يلي السماء. طيب، فهمنا هذه السنة. طيب، هناك مسألة، هل ترفع اليدين أو رفع اليدين مشروع في كل دعاء؟ هل أنا في كل دعاء أرفع يدي أو لا؟ أجاب أهل العلم، قالوا على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد فيه رفع اليدين، والقسم الثاني ما ورد فيه عدم الرفع، والقسم الثالث ما لم يرد فيه شيء. إذن عندي ثلاثة أقسام سنفصلها. ما هو الأول؟ ما ورد فيه الرفع. الثاني ما لم يرد عدم الرفع. الثالث ما ورد فيه عدم الرفع. الثالث ما لم يرد فيه شيء. فمثال القسم الأول ما ورد فيه رفع اليدين، إذا دعا الخطيب على المنبر صلاة ماذا؟ في الاستسقاء، دعاء الاستسقاء، فإنه يرفع يديه والمأموم ماذا؟ يرفع يديه. فأنت أيها المصلي إذا رأيت خطيب الجمعة يدعو دعاء اللهم أغثنا اللهم أسقنا ورفع يديه، عليك أن ترفع اليدين مباشرة. فإذا أنزل يديه عليك أن تنزل اليدين. وهذا في حديث أنس في قصة الأعرابي عندما دخل يوم الجمعة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالمطر وكذا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في يدعو الاستسقاء، ورفع الصحابة أيديهم معه يدعون. وكذلك مما ورد في رفع اليدين في السنة القنوت، دعاء ماذا؟ القنوت، أو دعاء النوازل في الوتر، كذلك دعاء النوازل، فإن الإمام يرفع والمأموم يرفع. وكذلك رفع اليد الدعاء على الصفا والمروة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عرفة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه على ناقته كان يدعو فسقط خطام الناقة أو حبل الناقة فأخذه بيده وما زالت اليد الأخرى مرفوعة يدعو، لأن رفع اليدين من الأشياء التي قد يستجاب بسببها ماذا؟ الدعاء. انتهينا من الأول. الثاني ما ورد فيه عدم الرفع، ما ورد فيه عدم الرفع كالدعاء حال خطبة الجمعة. الآن الخطيب لما في آخر الخطبة اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، هل للخطيب هل للمأموم أن يرفع يديه؟ ما ورد هذا عن الصحابة، ما نقول ما ورد عن الرسول لأن الرسول كان ماذا؟ يخطب، لكن نقول لم يرد عن مين؟ عن الصحابة، أنهم كانوا في الجمعة إذا الإمام يدعو في آخر الجمعة يرفعون أيديهم، ما ورد هذا. فهذا من الأمور فيما ورد فيه عدم الرفع. فلو دعا الخطيب للمؤمنين والمؤمنات أو لنصر المجاهدين مثلا في خطبة الجمعة فإنه لا يرفع يديه، الخطيب لا يرفع يديه، الخطيب لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء، يرفع يديه هكذا إلا في صلاة الاستسقاء. ولهذا في صحيح مسلم لما كان بشر أو بن مروان على المنبر رافعا يديه فقام له رجل فقال له أحد الصحابة فقال له قبح الله هاتين اليدين، قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد بيديه عن هكذا. هذا دعاء من؟ الخطيب فقط. أما الدعاء للخطيب ما ينبغي أن يرفع يديه إلا في الاستسقاء. كذلك الدعاء بين السجدتين، أليس فيه دعاء رب اغفر لي رب، هل يرفع بين السجدتين؟ لا، لأنه لم يرد الرفع في هذا. هنا موطن دعاء ولا مو موطن دعاء؟ موطن دعاء، لكن لم يرد عنه فيه رفع ماذا؟ اليدين. الدعاء بعد التشهد، أنتهت من التشهد تدعو الله عز وجل ما ترفع يديك. إذن هذا النقطة الثانية أو الحالة الثانية، المواطن التي لم يرد فيها رفع الدعاء. الثالث ما لم يرد فيه الرفع ولا عدم الرفع، ما ورد شيء لا رفع ولا عدم الرفع، فالأصل فيه ماذا؟ ها؟ الأصل فيه الرفع. ما لم يرد فيه رفع ولا عدم رفع سكوت، فالأصل فيه ماذا؟ الرفع. لماذا؟ لأنه أدب من آداب الدعاء وسبب من أسباب الإجابة. ومر معنا الحديث إن الله حي كريم ماذا؟ يستحي من عبده إذا رفع يديه. إذن الأصل في الدعاء أن ترفع يديك، بين الأذان والإقامة يرفع يديك، جلست بعد العصر يوم الجمعة إلى المغرب يرفع يديك وادعو الله عز وجل، أردت أن تجلس وتذكر الله عز وجل في بيتك وكذا ورفعت يديك أن تدعو، الأصل في الدعاء ماذا؟ الرفع في الدعاء. لكن هناك، قال أهل العلم، لكن هناك أحوال قد يرجح فيها عدم الرفع إن لم يرد، كالدعاء بين الخطبتين مثلا. فلماذا؟ الآن الخطيب لما ينتهي من الخطبة الأولى وجلس، بعض الناس يدعو، لأن من الأقوال التي ذكرت أن الساعة التي تكون يوم الجمعة من أقوال يمكن قريب 40 قولا فيها، ذكر في صعود ماذا؟ واحدة منها. فبعض الناس قد يدحو بين الخطبتين، ينتهي من الخطبة الأولى الإمام فيجلس، فهل يرفع يديه ويدعو هنا؟ لماذا؟ لأن هذا الفعل كان موجود في عهد الصحابة، لكن لم يرد عليهم أنهم رفعوا أيديهم، لم يروى عن أي صحابي أنه كان يرفع يديه بين الخطبتين لما يخطب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أهل العلم فالرفع اليدين في هذا الحال محل نظر، محل نظر، بالرغم أن بعض العلماء اجتهدوا في هذا وقالوا أنه يرفع، لكن بعض العلماء قالوا محل نظر. فمن رفع، قال أهل العلم، فمن رفع في هذا الموطن بحجة أن الأصل في الدعاء رفع اليدين فلا ينكر عليه، فلا ينكر عليه. ومن لم يرفع في هذا الموطن بناء على أن هذا الظاهر هو عمل من؟ الصحابة، فلا ينكر عليه. وذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن هذا الأمر واسع، أن الأمر هذا واسع. ثم ذكر في الحديث قوله يا رب يا رب، نداء بوصف الربوبية، يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء، ماذا يقول؟ يا رب يا رب، ينادي من؟ ينادي الله عز وجل بصفة الربوبية، لأن ذلك وسيلة أيضا لإجابة الدعاء، إذ إن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. من الذي يجيب الدعاء؟ هو الله عز وجل. والله والرب هو خالق كل شيء، والمربي لخلقه بالنعم، والمتفضل على خلقه بالنعم الظاهرة والباطنة. ولهذا كثيرا ما يأتي في القرآن ذكر الدعاء مبدوءا بكلمة ربنا، يؤتى في القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، آيات كثيرة فيها دعاء الله عز وجل باسم الرب وبوصف الربوبية. كذلك من الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وفهمت مثل الحديث الإلحاح في الدعاء، يا رب يا رب، هذا إلحاح في الدعاء. الإنسان ينبغي عليه أن يكرر الدعاء ويلح في الدعاء، أما من يأتي ويقول رب اغفر لي، اللهم وفقني، وترك الدعاء ومضى، لا. أو بعض الناس يأتي ويقول لا تنسانا من دعائك، الأفضل أن تسأل الناس أم الأفضل أن تدعو لنفسك؟ الأفضل أن تدعو لنفسك، لأنك عندما تدعو الله عز وجل أنت تريد الحاجة، أنت قد تكون في ذل، قد تدمع عينيك وأنت تدعو الله عز وجل، قد تكون خاشعا في دعاء الله عز وجل، وقد تكون مضطرا، فإن الذي يدعو وهو مضطر فإنه يجاب الدعاء. أما إن قلت لأحد لا تنسانا من دعائك لا بأس به، لكن قد يقول اللهم وفقه وانتهى واشتغل بنفسه. ونعم الدعاء لأخيك في ظهر الغيب ماذا؟ مستجاب. ادعو لأخيك في ظهر الغيب وهناك ملك يقول ماذا؟ ولك بالمثل. فينبغي ألا أنسى إخواني في الدعاء في ظهر الغيب. إذن الإلحاح. كذلك من استجابة الدعاء عدم أكل الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومطعمه حرام. هذا الذي مسافر وطال السفر وأشعث وأغبر ويرفع يديه ويلح في الدعاء، لكن مصيبته ماذا؟ مطعمه حرام، أي أكل يأكل من ماذا؟ بالحرام، نسأل الله السلام، أي حرام لذاته أو لكسبه فقط، لا، ومشربه حرام، يعني شرب أو الشرب الذي يشربه ماذا؟ حرام. وغذي بالحرام، أي تغذى بالحرام، وهذا الذي يكون مصدره في العمل حرام فهل تنطبق عليه؟ فإنه إن توظف وظيفة فيها حرام، مختلطة بين النساء حرام مثلا، أو يشتغل في أماكن يأخذ فيه رشوة، أو يشتغل في أماكن ربوية مثلا، ويأتي يشتري لبسا، إذن لبس ماذا؟ حرام. وأتى واشترى من هذا المال غذاء، إذن تغذى بماذا؟ مطعمه ماذا؟ حرام، ومشربه حرام. بل إن مركبه أيضا، اشترى السيارة من ربا ويركب في السيارة وهي ربوية، مال ربوي أخذه بالربا ويذهب إلى بيت من بيوت الله ويا رب وفقني. هل فعل ما يستجاب له به الدعاء؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام. فأن هذا اسم استفهام، والمراد به الاستبعاد. الاستبعاد يعني بعيد عنه استجابة الدعاء. فبالرغم، النبي ضرب مثالا، بالرغم من وجود أسباب الإجابة، السفر وإطالة السفر والإلحاح في الدعاء، كل هذا، والنداء الله عز وجل بالربوبية، كل هذا يستجاب بها الدعاء، أتى بهذه الأمور، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأنى، أي بعيد عليه أن يستجاب له ماذا؟ الدعاء. وهذا التحذير في الحديث، التحذير من أكل الحرام ومن شربه ومن لبسه والتغذي به. الإنسان يحرص على أن لا يأكل إلا حرام، ولا يعطي أهله إلا الحلال. ولهذا ورد في بعض قصص السير أن من السلف أتى رجل إلى الحج مرة، فوجد رجلا يبيع ملابسا وكذا نسائية، فيراه يحلف بالله، يكثر الحلف في البيع، فنهاه. فسافر الرجل، وأتى بعد فترة فرأى رجل غير الأول لا يحلف. قال: ما الذي غيرك؟ قال: إنه كانت تحتي امرأة تجبرني أن آتي بالمال حتى لو من الحرام، فلما طلقتها وتزوجت امرأة أخرى قالت لي: اتق الله ولا تأتي لنا إلا بالحلال، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر بأكل الحرام. أو كما في كتب السير. هذا هو الإنسان، يعمل العمل الحلال حتى يكسب هذا الحلال. ولعلي أختم بهذا الكلام المختصر عن الصفات، لأننا تكلمنا عن صفة اسم من أسماء الله، وهو ماذا؟ وهو الطيب في بداية الحديث. لكن هناك أمر من الصفات، من صفات الله عز وجل، ما تكون كمالا في حال ونقصا في حال. بعض الصفات تكون كمال في موطن ونقص في موطن، وهذه الصفات لا تكون جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له سبحانه وتعالى، لا نثبتها له إثباتا مطلقا، وكذلك لا ننفيها نفيا مطلقا، بل لا بد فيها من التفصيل. فتجوز هذه الصفة نذكرها أو نصف بها الله، تجوز في الحال التي تكون كمالا، وتمنع في الحال التي تكون ماذا؟ نقصا. وذلك كالمكر، كصفة المكر والكيد والخداع. فهذه الصفات متى تكون صفات كمال؟ إذا كانت مقابلة مع من يتعاملون بمثلها، فهنا تكون ماذا؟ تكون على أن الفاعل قادر على أن يفعل مثل هؤلاء وأشد، ويمكرون ويمكر الله. هنا أتت هذه الصفة، لأن هؤلاء هم بدأوا، فالله عز وجل أتى بها، فتكون صفة في هذا الموطن. لكن لا نصف الله بالمكر ماذا؟ مطلقا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا، وإيش؟ وأكيد كيدا، مثل هذه الصفة. أما الخيانة فلا يوصف الله بها أبدا، لأنها نقص بكل حال. الخيانة نقص بكل حال، فلا يوصف الله بالخيانة. وكما قال هنا في الآيات: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. وقال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو، هنا صفة تثبت في هذا الموطن، فأثبت الخداع لأنه يدل على القوة في هذا الموطن. لكن الخيانة، الله عز وجل يقول: وإن يريدوا خيانتك إيش؟ فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. لم يقل فقد خانوا الله من قبل فخانهم، لا، لأن الخيانة خدعة في مقام الأمان، وهي صفة ذم مطلقا. الخيانة هي خدعة في مقام الأمان. أنت إنسان آمن وتثق في هذا، لكنه ماذا؟ خدعك، وهي صفة ذم مطلقا، مطلقا ذم. وبذا عرف أن القول خان الله من يخون كما يقولون، وقول منكر. بعض الناس يقول خان الله من يخون من العوام، لا، الله ما يوصف بماذا؟ بالخيانة، بل هذا قول منكر وقول فاحش، يجب النهي عنه، ويجب أن نبينه للعامة حتى لا يصفون الله عز وجل بماذا؟ بالخيانة. إذن صفات الله كلها طيبة، ولله المثل الأعلى. وبهذا نكتفي بشرح هذا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأسأله أن يثقل به الميزان، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين ولموتانا ولموتى المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.